بولانيسكي أن تجاهل المجتمع الدولي لحل عادل للقضية الفلسطينية كان سببا للعدوان الأخير على إيران. وفي كلمة أمام مجلس الأمن لفت بولانيسكي إلى أن من بدأ العدوان كيان النووي خارج معاهدة حظر السلاح النووي ويماس التطهير العرقي في غزة ولا يحترم القانون الدولي. بدوره ندد المندوب الصيني بقتل كيان الاحتلال المدنيين الذين يحاولون استلام المساعدات الإنسانية مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وإيجاد حل سياسي يضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة. تسبب الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي تكشف عدد من الأزمات لدى كيان الاحتلال، منها أزمة الملاجئ التي عانى منها المستوطنون الفارون إليها، وهي غيض من فيض الأزمات الأخرى التي تتكشف يوميا في كيان الاحتلال. تفاصيل أوفى حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
أزمات متلاحقة تكشف في تل أبيب في إثر العدوان على الجمهورية الإسلامية ورد الأخيرة عليه. الأزمة الجديدة تتعلق بالملاجئ والأماكن المحصنة والتي كانت ملاذا للإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية. عدد كبير من الإسرائيليين في ساعة الصفر وجدوا أنفسهم دون مأوى محصن بسبب طردهم من الملاجئ العامة واحتلال الملاجئ الخاصة وتحويلها إلى مخازن وحتى إلى شقق سكنية.
الحرب مع إيران بالفعل فتحت مسألة أزمة الملاجئ في إسرائيل، هنالك نقص حاد في الملاجئ. عدا ذلك أن المناطق العربية أولا يعني تفتقر إلى الملاجئ، هذا أولا. ثانيا حتى الملاجئ الموجودة لا توفر الحماية 100%، وبالتالي هذه المعضلة باعتقادي أنها كشفت في ظل المواجهة مع إيران. الصواريخ الإيرانية الدقيقة أصابت الملاجئ وقامت بتدمير كثير منها، وأن أعداد من القتلى الإسرائيليين كانوا داخل هذه الملاجئ، مما يعني بأن هذه الملاجئ ليست بمنأى عن الصواريخ الإيرانية.
الأزمة المتفاقمة وتحديدا في القدس وتل أبيب تتمثل أيضا بأن الملاجئ المشتركة لعدة مباني سكنية لا تملك البلدية ولا الجبهة الداخلية السيطرة عليها، ولذلك باتت الملاجئ مزدحمة، وكثير من الإسرائيليين فضلوا أثناء القصف الإيراني التوجه إلى مواقف القطارات الخفيفة على أن يتصارعوا على الملاجئ في الأبنية السكنية، الأمر الذي دفع بعدد من الإسرائيليين إلى اتهام قيادتهم بأنها تتورط في حروب دون أن تجد حلولا للأمن من هذه الحروب.
هناك نقص في الملاجئ، هناك تمييز عنصري كبير في إسرائيل بين الإسرائيلي اليهودي والمواطن الفلسطيني في إسرائيل الذي حصل بحكم الأمر الواقع على الجنسية الإسرائيلية. لا توجد ملاجئ في المدن والقرى الفلسطينية، لكن تتوفر لمعظم الإسرائيليين، وهذا جزء من العنصرية الإسرائيلية.
أزمة الملاجئ والأماكن المحصنة غيض من فيض لأزمات أخرى تتكشف يوميا في كيان الاحتلال.
أفاد مصدر بمستشفى الشفاء في غزة باستشهاد 7 فلسطينيين ووقوع عدد من المصابين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال صباح اليوم في محور نتساريم وسط القطاع. وفي وقت سابق أفاد مستشفى العودة في النصيرات باستشهاد فلسطيني وإصابة 44 بسبب استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب منطقة وادي غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات غرب مدينة غزة. ويوم أمس استشهد 27 فلسطينيا بنيران الاحتلال، بينهم 13 في قصف استهدف منتظري المساعدات في قطاع غزة. شددت حركة حماس على أن إدارة الأمريكية غير مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها وتتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تبرئة نتنياهو، رغم أنه بات طريدا للعدالة الدولية. وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان: نتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين ولم يقدم أي جديد في مسار المفاوضات في ظل غياب موقف أمريكي يدين رفضه لمقترحات وقف إطلاق النار. وأشار حمدان إلى أن حماس تعمل عبر الوسطاء على تحقيق صفقة شاملة، فيما ترى في نفس الوقت أن استمرار العدوان يقابل باستمرار المقاومة. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية. بدورها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فتى من سكان بلدة يطا جنوب الخليل استشهد أيضا فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة وسط مدينة رام الله. من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال احرقت منزلا داخل مخيم نور الشمس في طول كرم، كما اعتقلت 45 فلسطينيا من الخليل ونابلس رام الله وطول كرم وقلقيلية فجر اليوم. طالب أكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا في بيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين. وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دمرت أحياء بأكملها وقتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد حرب بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله. كما دان البيان استخدام الحصار والتشويه كسلاح حرب، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم ووقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. من جهة أخرى أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة اتفاق فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وذلك لمدة 6 أشهر. ختاما العناوين الرئيسية: عراقي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول إن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط، ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. سوف نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج عند عنواننا التالي: قرار إنهاء إيران التعاون مع الوكالة الذرية الدولية. ضمن لقائنا لهذا اليوم سوف نتساءل التساؤلات التالية فيما يخص بتراجع إيران عن قرارها فيما يخص بالتعاون مع الوكالة الدولية، وهو قرار برلماني. ما هو تأثير هذا القرار على مسألة التعاون مع الوكالة على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ دعوات مختلفة من الرؤساء والمسؤولين في إيران لقطع التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك مواجهة من قبل المسؤولين الغربيين. قبل إيران مرة أخرى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه التساؤلات إن شاء الله سوف نطرحها في لقائنا لهذا اليوم مع حضراتكم أيها الأحبة، حيث ندعوكم للمشاركة والمساهمة معنا. تحية طيبة لحضراتكم والسمعين الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا. أدان الرئيس مسعود بازشكيان السلوك الازدواجي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا إن هذه التصرفات المزدوجة تخلق العديد من المشاكل لأمن المنطقة وكذلك العالم. قال الرئيس الدكتور مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس أن هذه التصرفات المزدوجة تخلق العديد من المشاكل لأمن المنطقة وكذلك العالم، ومن المنتظر أن تحترم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حقوق الدول وتتجنب السلوك المزدوج، كما عليها أن تدافع عن حقوق الدول وكذلك الأعضاء، منتقدا سلوك الأمين العام للوكالة لتقديمه تقارير غير دقيقة بشأن الملف النووي الإيراني، وكذلك امتناعه عن إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلافا للقوانين الدولية. هذا وأكد الرئيس الإيراني أنه رغم التأكيدات المتكررة لإيران وإثباتها عدة مرات عدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية واستعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الشبهات والمزاعم حول أنشطتها النووية، تعرضت لهجوم من قبل الكيان الإسرائيلي الصهيوني بدعم وإسناد من أمريكا أثناء المفاوضات مع الأمريكيين، بما أشار إلى موقف الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي والشعب الإيراني الذي يؤكد أن الأمين العام للوكالة لم يتصرف بشكل محايد تجاه ملفنا النووي رغم كل التعاون والتفاعلات السابقة، وهذا السلوك غير مقبول لنا تماما، وأن إجراءات النواب الإيرانيين التي تعكس إرادة الشعب الإيراني كانت ردا طبيعيا على هذا السلوك غير المبرر وغير البناء والمدمر من قبل الأمين العام للوكالة. الرئيس بازشكيان أشار إلى أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية كانت تحت إشراف مفتشي الوكالة، وكانت كاميرات المراقبة التابعة لها تعمل في منشآتنا النووية، ومع ذلك بعد عدة أعمال تخريبية من قبل الكيان الصهيوني شنت الولايات المتحدة هجوما عسكريا على منشآتنا النووية، لافتا إلى أن المفاجأة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من الإدانة بررت هذه الأفعال الخطيرة واللا إنسانية وغير القانونية. هذا وتساءل الرئيس بازشكيان لماذا يجب أن يكون الكيان الصهيوني المجرم الذي ليس عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT والذي انتهك جميع القوانين الدولية طوال هذه السنوات مرجعا وأساسا لتقارير الوكالة. هذا وأضاف هذه التصرفات المزدوجة تخلق مشكلات كبيرة لأمن المنطقة والعالم، ومن المتوقع أن تدافع الوكالة عن حقوق الدول الأعضاء مع تجنبها السلوك المزدوج. مستمعين الأفاضل، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج من حدث وحوار، العنوان هو قرار إنهاء إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي خصوص عنوان الحديث نتوجه إياكم للاستماع إلى مداخلة الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، نستمع.
بالنسبة لإيران والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حقيقة حاليا جمدت كل الأمور المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية والتعاون، خاصة التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أظن بعد قرار البرلمان الإيراني الذي أكد على ضرورة تعليق وتجميد التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام لهذه الوكالة، هذا يدل على أن هناك يعني مع الأسف الوكالة لم تؤدي بدورها في حلحلة القضية، حلحلة المشكلة بالنسبة لإيران وللقضية النووية الإيرانية. يعني الوكالة كان المتوقع من قبل إيران أن تقوم الوكالة بإدانة العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الثلاثة، أي فوردو ونطنز وإصفهان، ولكن بدل أن يقوم المدير العام للوكالة بهذا الدور، بدل أن يقوم بإدانة هذا العدوان، مع الأسف قام دائما كانت له تصريحات تصدر كأنه يريد توجيه الطائرات الأمريكية إلى نقطة معينة، إلى منطقة معينة، إلى منشأة نووية معينة. ولهذا حقيقة إيران اتخذت قرار بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دام لم تكن هناك ضمانات كافية من هذه الوكالة بأن لا تسرب المعلومات والمعطيات التي تقدم بها إيران حقيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ت... يعني ضمانات تؤكد على عدم تسريب هذه المعلومات إلى جهات معادية لإيران، لأن هناك شكوك في يعني الدورة الذي كان يقوم بها السيد غروسي فيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني. كان هناك شكوك بأن يعني هو في علاقات، هناك في يعني تواصل مع الجهات المعنية، الجهات المعادية لإيران، خاصة الكيان الصهيوني. وبدل أن يقوم السيد غروسي بدوره بوظيفته بواجبه تجاه الوكالة تجاه المنشآت النووية الإيرانية، قام بتعقيد الأمور، وقام وحقيقة حاول تعقيد المزيد من تعقيد الأمور بين إيران والأطراف الأخرى. كان متوقع من السيد قروسي أن يقوم بدور الوساطة، أن يطمئن الأطراف الأخرى في الإعلام وبأن ليست هناك يعني نشاطات أنشطة إيرانية غير قانونية، لأن إيران أكدت مرارا، والسيد قروسي يعلم جيدا بأن جميع الأنشطة الإيرانية، بأن جميع ما تقوم به إيران من الأنشطة النووية السلمية تحت رقاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت معاهدة NPT أو معاهدة هزل الانتشار النووي. هناك الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب كل شاردة وكل واردة في المنشآت النووية، وإيران الدولة الوحيدة حقيقة لها فيها مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هناك أكثر من 100 موظف كان يعمل في المنشآت النووية الإيرانية، كان يعمل في إطار معاهدة NPT، معاهدة هزل الانتشار النووي. ولكن رغم كل هذا التعاون الشفاف الإيراني، كنا نرى دائما بأن السيد غروسي في تقاريره إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان دائما يستخدم لغة الغموض، كان يكيل تهم ضد إيران، كان يوجه اتهامات ضد إيران. وفي الختام يعني من حقيقة من المفارقة أنه في ختام تقاريره كان يعترف بأزمة لسانه بأن الأنشطة النووية الإيرانية لم تتجه نحو تطوير سلاح نووي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، كل الشكر موصول للأستاذ الدكتور جلال شراغي، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. ونستمع في إطار حديث البرنامج لمشاركة الأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق، المستمع الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا الكرام. قرار تعليق الجمهورية الإسلامية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار في محله وفي يعني زمانه ومكانه الصحيح. أنا يعني برأيي الخاص أنا لا أرى أي فائدة من أي محادثات مع الغرب. أين هي هذه الفائدة من المحادثات، وأين الثمرات التي جنيت عندما انفتحت أو انفتح يعني بعض الوزراء في ذلك الوقت على الاتفاق النووي مع الترويكا الأوروبية، وحصل ما حصل وحصل الاتفاق وفرحت الناس في ذلك الوقت، ولكن سرعان ما أمريكا انسحبت من الاتفاق وغدرت أوروبا بالاتفاق، وتم اغتيال الشهيد العظيم سليماني قاسم سليماني رحمه الله، وبدأت اغتيالات العلماء النوويين في إيران، بدأت مع الشهيد محسن فخري زاده وانتهت بمقتل فريدون عباسي باستشهاده والباقين كذلك الذين لا أستطيع ذكر أسماءهم في هذه الفترة القصيرة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لذلك هذا القرار مهم، حفظ الأمن القومي الإيراني فوق كل محادثات مع أوروبا، حفظ الأمن القومي للجمهورية الإسلامية هو فوق كل شيء اسمه محادثات أو وكالة دولية للطاقة الذرية أو الترويكا الأوروبية أو ترامب أو أمريكا. حفظ الأمن القومي الإيراني يتلخص بوجود ماذا؟ بوجود هذا الأمر، ألا وهو قطع التعاون مع الوكالة الدولية، لأن لا فائدة من هذا الأمر. الوكالة الدولية وأمريكا وأوروبا تزرع الجواسيس والعيون والأرصاد على الجمهورية الإسلامية عن طريق هذه الوكالات، أمم متحدة، وكالة دولية أو غيرها، وبالتالي حصل الذي حصل. يعني تم اختراق الأمن القومي الإيراني عن طريق هذه الوكالات، وبالتالي الكاميرات التي كانت على المفاعلات النووية للوكالة الدولية تذهب بصورة مباشرة بكل صور العاملين ووجوههم إلى إسرائيل وإلى أوروبا. فإذا لا فائدة من هذه الاتفاقيات وهذه المعاهدات، لأن هدف أوروبا وهدف أمريكا وهدف إسرائيل هدف واحد، هو ليس السلاح النووي، هدفهم هو إلغاء الجمهورية الإسلامية من الوجود، وإن شاء الله لن يتم لهم هذا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك أخي الكريم، المشاركة والمساهمة هذه استمعنا إليها، شكرا جزيلا. وسنتوقف إن شاء الله عند سائر المساهمات والمشاركات أحبتنا الكريم في طية هذا البرنامج، لكن ينضم إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ سيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لك سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله. أهلا بكم، شكرا لانضمامكم إلينا سيد صالح في لقائنا هذا وهذه الدقائق التي نقضيها معكم. طبعا عنوان الحديث قرار إنهاء إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحقيقة نتساءل، يعني لا شك هذا القرار يعني من قبل إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية تجميدة، يعني قرار برلماني قانوني بشكل تام، هل تعتقدون أن تتراجع إيران عن قرارها دكتور؟
الرحيم، تحية لك أخي الكريم مصطفى ولكل المستمعين. يعني عندما تعلن أن يعني وصف التعاون بشكل مؤقت، يعني أنه مستعدون إلى يعني أنه يكون التعاون يعود ويستأنف التعاون، لكن ليس بشروطهم وإنما بشروط إيران. طبعا يبدو أن الجماعة عندما حذرتهم إيران بأنها سيكون لديها يعني رد فعل شديد جدا على أي قرار تصدره الوكالة الدولية بمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران، سوف يكون لديها موقف شديد ورد فعل شديد تجاه القرار، لكن يبدو أن الجماعة ما أخذوا ذلك ولم يحملوا ذلك محمل الجد. يعني للأسف الشديد أنهم ليس فقط يعني كانوا سببا في العدوان الصهيوني، أو لنقل أنهم مهدوا ومنحوا الشرعية للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. لا شك أن العدوان، أن الكيان الصهيوني كان يخطط لهذا العدوان منذ فترة طويلة، ولكن يعني الوكالة هي التي منحت الإذن لهذا الكيان للقيام بهذا العدوان، ولذلك بعد أن أصدر جروسي التقرير ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذ قرارا سلبيا ضد إيران نتيجة هذا التقرير. بعد ساعات يعني لم تقضي سوى ساعات بدأ الكيان الصهيوني عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك إيران كانت قد هددت الوكالة بأنها سوف توقف يعني تعاونها معها إذا اتخذت قرار، وقد نفذت هذا التهديد. كان متأخرا ولكن نفذت في محل التهديد.
ما هي تأثيرات القرار الإيراني حول موضوع التعاون مع الوكالة على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
شوف سيد مصطفى، الآن كل الحديث يجري حول المنشآت التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخصبها، يعني هم وغم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية هو ما الذي حصل في المنشآت؟ هل بالفعل تم تدميرها؟ هل لا تزال تعمل؟ إلى أي حد يمكنها أن تعمل؟ هل بالإمكان أن تستأنف نشاطها؟ هل بإمكانها أن تخصب اليورانيوم؟ هذا السؤال، الإجابة على هذا السؤال يرسم طريقة تعامل الغرب مع إيران. يعني إذا وصلوا إلى حقيقة أنه بالفعل، طبعا هم يعلنون أن المنشآت تم تدميرها بالكامل، ولكن هذا مجرد كلام، مجرد يعني تكهنات أنهم قاموا بتدميرها. ولكن إذا وصلوا إلى قناعة بأنه تم تدميرها، عند ذلك سوف لن يعني يقوموا بدعوة إيران إلى التفاوض، ولم يعني يتحركوا في هذا الإطار. إذا رأيتم أنهم دعوا إيران إلى التفاوض وجلسة الحوار أو غير ذلك، جولة حوار، فالسبب في كل ذلك أنهم لم يتأكدوا ما الذي جرى للمنشآت النووية وخاصة منشأة فوردو. إيران أيضا من جانبها تريد أن يبقى هذا الأمر خافيا، يعني يبقى هذا الأمر غامضا. نعم. حتى يمكن أن توظفه يعني النظر في القضية وربما حل القضية. هنا إيران استبقت الغرب، استبقت الولايات المتحدة الأمريكية، وسدت الطريق أمام ماذا؟ أمام معرفة ما جرى لهذه المنشآت. من خلال ماذا؟ من خلال القرار الذي اتخذته إيران بمنع المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع. الآن السؤال هو أنه إلى متى هذا المنع سوف يستمر؟ هل سوف يستمر إلى الأبد؟ هل هو مؤقت؟ طبعا إيران ليس لديها ما تخفيه. إيران أعلنت مرارا وكرارا بأنها لا تسعى وراء القنبلة النووية، كما هو واضح من كل ذلك من التصريحات، من أساسا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن إن لم يتم حل هذه المشكلة بشكل جذري وخاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن لا تعود الوكالة الذرية لطرح هذه الموضوعات المكررة، وخاصة قضية المواقع التي اكتشفت فيها يعني نوع من التلوث في تلك المواقع، إذا توقفت الوكالة عن مثل هذه يعني المزاعم وتمت تسوية الأمر بشكل كامل، يعني إيران تريد أن تحل المشكلة بحزمة كاملة. كيف تحلها بشكل كامل وحزمة كاملة؟ يعني أولا الوكالة لا تعود بعد ذلك لطرح مثل هذه المزاعم، وكذلك الحال الاعتراف الكامل بالبرنامج النووي الإيراني، وأيضا إلغاء العقوبات، وكذلك الحال الآن التعويض عن الخسائر، خسائر العدوان، وتقديم ضمانات بعدم العدوان. هذا بشكل عام سيد مصطفى، هذا بشكل عام يعني ما تريده إيران. إذا توفرت كل هذه المسائل أعتقد أنه سوف يتم استئناف التعاون مع الوكالة.
نعم، كان يوم أمس حديث للرئيس الإيراني وكذلك الرئيس الفرنسي عبر الهاتف، يعني فيما يخص بهذه التصرفات المزدوجة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني أكد بوزشكيان يعني هذا النوع من التصرف المزدوج يخلق مشاكل كبيرة لأمن المنطقة والعالم. وطبعا الرئيس الفرنسي يعني يدعو إيران للتعاون مع الوكالة الدولية كما سائر الدول الغربية طبعا رؤساها، يعني هم لا يعترفون أيضا بتصرف الوكالة بشكل انتقائي ومزدوج.
بالفعل أنه قضية التعامل بشكل انتقائي ومزدوج ليس فقط مع في الوكالة، كافة القضايا الآن. يعني أنت تتصور أنه الآن المشكلة القائمة بين روسيا وبين أوروبا ما هي؟ روسيا تريد أن تؤمن وتضمن حدودها، وأن يعني تكون حدودها آمنا ولا يستغلها أحد، لذلك هاجمت أوكرانيا، وخاصة عندما رأت أن هناك تحركات من قبل يعني الأوروبيين أو الناتو أو حتى أمريكا على حدودها، فاعتبروا ذلك عدوان ولا يجوز لروسيا أن تقوم بذلك، بينما يعني قرروا بلحظة واحدة، بساعة واحدة، أنهم يشنون حملة وهجوم واعتداء على إيران. لماذا؟ لأن إيران يمكن أن تصنع القنبلة الذرية، ربما تصنع القنبلة، يعني مجرد احتمالات، حتى أنهم ليسوا متأكدين أن إيران صانعة. القضية أنه ماذا؟ أنه بالفعل أنه هذه سياسة يعني المعايير المزدوجة لا نشاهدها في الوكالة، وإنما في كثير من القضايا العالمية. يعني رأينا كيف أن نفط روسي ذهب إلى أوكرانيا ودافع عن محطة زابوروجيا والأوكرانية، وهدد روسيا بأنه لو قصفت نفعل كذا ونفعل كذا، ولا يجوز لروسيا أن تقوم بقصف محطة زابوروجيا الأوكرانية. ولكن مع إيران الجميع، إسرائيل والولايات المتحدة تعلن أننا قصفنا منشآت نووية، وما المفترض أن تكون محمية من قبل الوكالة، لم يحرك ساكنا، يعني حتى أنه لم يدن ولم يستنكر ما قامت به إسرائيل وما قامت به الولايات المتحدة. هذا يؤكد ماذا؟ هذا يؤكد أنه هناك تواطؤ سواء بين غروسي أو الكيان الصهيوني، أو بين عموم الوكالة والكيان الصهيوني. الإيرانيون يقولون عثرنا على وثائق، من ضمن الوثائق التي عثرنا عليها من الكيان الصهيوني كانت هناك وثائق حول قضايا سرية في منشآتنا النووية، كيف وصلت إلى إسرائيل؟ أليست الوكالة؟ طبعا كل هذه الوثائق أيضا موقعة باسم الوكالة وباسم غروسي وباسم كذا. إن لم يكن غروسي قد أوصلها للكيان الصهيوني، فمن الذي أوصلها للكيان الصهيوني؟ بالتالي كل ذلك يعني علامات استفهام حول الوكالة، حول غروسي. ف يعني حتى الآن ينبغي على غروسي أن يجيب على هذه الاتهامات. إيران وجهت إليه اتهامات بهذا الشأن، والأسوأ من كل ذلك يا سيد مصطفى أن غروسي يقول أنه لا تزال المنشآت النووية الإيرانية تعمل ولا يمكن القضاء عليها. ماذا يعني؟ نعم. هذا هناك هذا احتمال أنه إذا تفضلوا ودمروا هذه المنشآت لا تزال تعمل، فتفعل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن يقوم بتدميرها بالكامل لأن هذه لا تزال تعمل. فال يعني السياسة التي تنتهجها الوكالة سياسة يعني معادية للجمهورية الإسلامية في إيران، ثم أن الوكالة لم تقدم شيئا لإيران، وبالتالي يعني حتى الآن كل المؤشرات تدل على أنه إيران لا تريد التعاون مع الوكالة إذا استمرت بهذه الطريقة.
نعم، أتساءل سيد صالح يعني فيما يخص بخروج إيران من هذه الحرب المفروضة 12 يوما بعدما وجهت يعني صفعة مؤلمة لإسرائيل بقوة تدميرية استثنائية حققت فيها توازنا للردع ورسالة بالغة حقيقة أو بلغة النار أن إيران قوة لا يستهان بها، كيف تصفون تداعيات هذا الانتصار على الغرب؟
طبعا الغرب كان في الماضي يروج إلى أن إيران ضعفت ولا يمكنها الرد ولا يمكنها المواجهة. الآن وبعد أن رأى الرد الإيراني المدمر ضد الكيان الإسرائيلي وضد الولايات المتحدة يتحدث عن تغيير النظام، يعني يقوم بالإعلان المتواصل بأن هذا النظام ينبغي أن يتغير حتى المنطقة تعيش الأمن والاستقرار. ولكن أنا أتساءل أنه إذا كنتم قادرين على يعني إسقاط النظام فلماذا أوقفتم الحرب؟ لماذا لم تستمروا بالحرب بالعدوان؟ هذا دليل واضح على أن هؤلاء يعني فاجأتهم إيران بقوتها، فاجأتهم إيران بردها ما كانوا يتوقعون أساسا، لأن ما قاموا به لم يكن بسيطا سيد مصطفى. ما قاموا به ضد إيران يعني هو انقلاب عسكري ولكن بطريقة أخرى. الانقلابات العسكرية ما الذي تقوم به؟ الانقلابات العسكرية تقوم بتصفية القادة العسكريين، ثم بعد ذلك بتصفية كل الموالين، وأيضا إسكات إعلام النظام. قاموا بكل هذه التفاصيل، ثم قاموا بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية وقاموا بالتشويش عليها بقيامهم بضرب الإذاعة والتلفزيون تكتمل يعني كل فصول عملية الانقلاب العسكري على الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن ما فعلوا ما تمكنوا من ذلك، لم يفلحوا ولم ينجحوا في ذلك. لذلك الآن يروجون إلى قضية تغيير النظام. من هنا أقول أنهم لو كانوا بالفعل قادرين على توجيه ضربات للنظام وللجمهورية الإسلامية في إيران فإنهم ما كانوا قد أوقفوا العدوان، كانوا استمروا في العدوان. طبعا هذا لا يعني أنهم ربما يرتكبوا حماقة أخرى ويجربوا
هنا
يجربوا أنه ما إذا كانوا قادرين بالفعل على النيل من نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وعموم الشعب الإيراني.
هنا الحديث يدور طبعا هذه الأيام في الأوساط الإعلامية والأنباء يعني عن ما رأيناه الرئيس الأمريكي بمطالبته وقف اطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على إيران، ساهم بلا شك في إنقاذ الاحتلال من التهديد الوجودي. هل يتجرؤون أو الإشارات يعني تأتي في هذا الجانب المعطيات تقول بأنهم سيتجرؤون مرة أخرى بالاعتداء على إيران؟
طبعا لا ينبغي أن نستبعد، لأن من قام بالحماقة الأولى ربما يقوم في الحماقة الثانية لأنه حساباتهم خاطئة 100%. هؤلاء يبنون يعني قراراتهم على يعني حسابات خاطئة. الحساب الأول كان هو ماذا؟ أنه إيران ضعفت
وهم أن إيران ضعفت، لذلك علينا أن نقوم بعمل عسكري ضد إيران. الوهم الثاني أو الخطأ الثاني هو أنهم تصوروا عندما تقول إيران دعونا نحل المشكلة بالتفاوض والحوار، تصوروا أن هذا يعني أن إيران ضعيفة. إيران لو كانت قوية لما كانت دعت إلى الحوار والتفاوض، لذلك هذا دليل على أن إيران ضعيفة. فمثل هذا الكيان وهذه الولايات المتحدة التي تبني يعني قراراتها على مثل هذه الحسابات الخاطئة، ربما أيضا تتوصل إلى مرة ثانية إلى قرار خاطئ بمثل هذا. ولكن يعني كل المؤشرات تدل على أن الكيان الصهيوني يعني بعيد عن القيام مثل هذا يعني العداء أو العدوان. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لأن الكيان الصهيوني وحده لا يريد أن يخوض الحرب ضد إيران، وإنما ينبغي أن تشاركه الولايات المتحدة في ذلك. الولايات المتحدة وخاصة ترامب لا يريد أن يخوض حرب، ليس لأنه إنسان مسالم ويدعو إلى السلام وهو إنسان لطيف أو لا ليس كل ذلك، وإنما لأنه رجل اقتصادي يعني يريد أن يحل المشاكل الاقتصادية لبلاده، وبالتالي لا يريد أن يورط نفسه بحرب جديدة.
الشكر وتحية للسيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا، بارك الله بكم سيدي الكريم،
مشكورين
بالتوفيق.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. بالحديث عن قرار البرلمان الإيراني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحسب متابعتي للشأن الإيراني فإن هذا القرار لن يتراجع عنه لا الشعب الإيراني ولا الدولة الإيرانية، فهذا القرار هو قرار سيادي دفاعي عن حقوق إيران وشعبها، وسيدافع عنها ولن يتراجع، سيدافع عن هذا القرار القوات المسلحة الإيرانية والدولة الإيرانية ولن يتراجع عنه. مضت سنوات وعشرات السنوات والحكومة الإيرانية تتعاون مع هذه الوكالة، فما كان منها إلا أن خانت جميع العهود والمواثيق وتسببت بأذى وضرر للشعب الإيراني من خلال اقتصاده وسيادته، فعليه هذا القرار أن يتمسك بهذا القرار وأن يرفض عودة هذه الوكالة إلى إيران وعودة مفتشيها إلى إيران. ومن حق إيران أن تصنع ما تشاء بخيرات بلاد من خيرات وثروات بلادها، فمن حقها أن تصنع ما تشاء، أن تصنع الكهرباء أو ما تشاء من مواردها كما يعمل العالم، وليس من حق أحد أن يتحكم في الشعب الإيراني وفي خياراته وفي اقتصاده وفي دولته ونظامه وحريته. وكما تمسكت إيران بحقوقها وحريتها لأعوام وعشرات الأعوام في ظل الحروب التي أقيمت عليها والضغوط والحصار، سوف تتمسك ما بقي في الأيام القادمة، وسيكون لها القوة والنصر بإذن الله. سينتهي هذا العالم الظالم الشيطاني وسينتصر المسلمون، وما على الشعب الإيراني إلا أن يثبت خلف قيادته ويتمسك بقراراته بوقف التعاون مع هؤلاء الذين يريدون التحكم بخيارات بلادهم، والذين تسببوا بضرر كبير على الشعب وعلى اقتصاده. من حق إيران أن تصنع كما تصنع إسرائيل، وإسرائيل هي عدوتها وهي التي تتسبب بضرر، وليس لها لا العهود ولا مواثيق. هي دولة مخادعة، هي إسرائيل وأمريكا وبريطانيا جميعهم دول يعني يتميزون بالمكر والخداع، ليس لهم لا عهود ولا مواثيق، ولا يجب أن أحد أن يتعامل معهم بأي اتفاقيات، فهم يخونون ويغدرون وليس لهم أمان، فخاصة بين أننا نحن مسلمون وهم كفار، وعلينا نحن أن نبني قوتنا بما استطعنا، ومن حقنا أن نصنع ما نشاء، أن نصنع القنابل والصواريخ النووية كما صنعوها هم وهؤلاء الشياطين الذين يعيشون على دماء البشرية جمعاء في الدول الإسلامية سواء في اليمن أو لبنان أو العراق أو سوريا، فهم دمروا هذه البلدان، قتلوا أبنائها، يعني لا يعيشون إلا على دماء المسلمين، ومن حق المسلمين أن يدافعوا وأن يصنعوا لهم قوة تحميهم من هؤلاء الشياطين. وإيران هي دولة قوية وهي الحامية لهذه الأمة الإسلامية، وعليها أن تحافظ على قراراتها ثابتة وأن تكون أقوى، وهي الدرع لهذه الأمة. وبإذن الله نسأل الله لها النصر ولها الثبات على الحق بإذن الله. وشكرا لكم، معكم الكاتبة اليمنية أسماء الجرادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن قرار البرلمان الإيراني الذي قضى بوقف التعاون مع الوكالة الذرية الدولية كان قرارا حكيما ومدروسا، ويستند إلى الشرعية القانونية، كون القرار صدر من البرلمان الإيراني وهو بمثابة قانون ملزم للحكومة الإيرانية لتنفيذه. ولأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خرجت عن مهامها الأصلية الفنية واتخذت من النهج السياسي وسيلة للإضرار بإيران ومحاولة منعها من امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعليه فإننا نعتقد أن إيران لن تتراجع عن قرارها بوقف التعاون مع هذه الوكالة وعدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت النووية الإيرانية، مع إزالة كاميرات المراقبة في كل المنشآت النووية الإيرانية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
نشكر جزيل الشكر الأستاذة الكاتبة اليمنية أستاذة أسماء الجرادي من اليمن على مداخلتها معنا، وكذلك هذه المشاركة الأخيرة التي استمعنا إليها من المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن. وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأفاضل، كل شكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء، حتى الملتقى في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية. قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة. إن أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب عليهم أن يتحدثوا عن حقوق الشعب الفلسطيني إن كانوا صادقين. أي شعب تعرض للتعذيب طيلة السنوات 45 الأخيرة بقدر ما تعرض له الشعب الفلسطيني وتحمل من مصائب وفقد أعزاءه وتجاهل حقوقه؟ وكيف يظهر لنا أشخاص يدعون أنهم مشفقون على حقوق الإنسان وحريصون عليها؟ ويجعلون من صدورهم دروعا ويتحدثون إذا ما حدثت إحدى هذه المصائب لأي شعب في أي زاوية من العالم، لكنهم يتجاهلون كل هذه المصائب بحق الشعب الفلسطيني. أهمية القدس إلى جانب قضية فلسطين. تتمتع القدس بأهمية كبيرة إلى جانب قضية فلسطين. هنالك مؤامرات مختلفة تجري لاغتصاب هذه المدينة المقدسة وابتلاعها وإزالة آثارها الإسلامية من قبل الصهاينة، لكن هذه المدينة لكل المسلمين، والقدس عاصمة فلسطين برمتها، ولا يسمح المسلمون بأن تنفذ مخططات الأعداء المشؤومة، وسوف يواجهونها. قضية فلسطين القضية الأولى في العالم الإسلامي. قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي. يجب على كل الأمة الإسلامية اليوم وخاصة البلدان الأقرب مثل شعبنا وبلدنا أن تلتفت إلى أن الصهاينة المتحكمين بفلسطين والغاصبين لها وداعميهم أيضا يسعون لأن يصوروا الأحداث داخل فلسطين على أنها قضية داخلية تخص دولة إسرائيل الغاصبة، في حين أن الأمر ليس كذلك أبدا. حتى لو لم ينهض شخص واحد داخل فلسطين سيبقى العالم الإسلامي عدوا للصهاينة وحماتهم من أجل قضية فلسطين نفسها. فكيف نرى الشعب الفلسطيني الآن وقد انتفض هو أيضا ونزل إلى الساحة بوعيه؟ إن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي من ناحيتين، من حيث إنها قطعة من التراب الإسلامي ولا يوجد أي اختلاف بين المذاهب الإسلامية في ذلك، ويتفق الفقهاء كلهم على واجب الجميع أن يروا في الجهاد والسعي من أجل استعادة الأرض الإسلامية إذا ما اقتطع أعداء الإسلام قطعة من التراب الإسلامي وفرضت سيادة أعداء الإسلام عليها، من واجبهم أن يروا أن الجهاد واجب على عاتقهم. ولذلك فإن الشعوب المسلمة أينما كانت في العالم ترى ذلك واجبا. بالطبع إن كثيرين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا، ولذلك تلاحظون أن العالم الإسلامي كله يرحب بيوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل سنة. وسترون في هذه السنة أن يوم القدس سوف يقام في كل العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثيرا بفضل الله وتوفيقه. والناحية الثانية أن إقامة الدولة اليهودية أو بالأحرى الصهيونية في هذه المنطقة من العالم الإسلامي حصلت بهدف استكباري بعيد المدى، بل إن إقامة هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة الواقعة في قلب العالم الإسلامي، وهي تربط القسم الغربي منه وهو أفريقيا بالقسم الشرقي منه وهو الشرق الأوسط وآسيا والشرق، فيظهر بذلك مثلث بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كان الهدف منها أن تستمر سيطرة المستعمرين آنذاك وعلى رأسهم الحكومة البريطانية على المدى البعيد على العالم الإسلامي، بحيث إذا ظهرت في وقت من الأوقات دولة إسلامية مقتدرة مثل بعض العهود من الدولة العثمانية لا يكون بمستطاعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وبريطانيا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. واستنادا إلى الوثائق التاريخية فإن تشكيل الدولة الصهيونية كان مطلباً استعمارياً للحكومة البريطانية قبل أن يكون أمنية الشعب اليهودي. وهنالك شواهد تدل على أن كثيرين من اليهود كانوا يرون آنذاك أن لا حاجة إلى هذه الدولة، فهي ليست في مصلحتهم، ولذلك كانوا يتهربون منها. وبناء على ذلك فإن ذلك لم يكن أمنية وفكرة يهودية، بل كان في الغالب فكرة استعمارية وبريطانية. وبالطبع عندما خطفت أمريكا فيما بعد زمام المبادرة من بريطانيا في عالم السياسة والاستكبار، كان ذلك جزءا من المواريث الاستعمارية التي ورثتها أمريكا، واستغل الأمريكيون ذلك إلى الحد الأقصى ولا يزالون يستغلونه. وبناء على ذلك فإن إنقاذ فلسطين وإزالة الدولة الصهيونية الغاصبة يمثلان قضية ترتبط بمصالح شعوب هذه المنطقة، ومنها مصالح بلدنا العزيز إيران، من اتخاذ مواجهة نفوذ الصهاينة واقتدارهم منهجية له، فإنه قام بهذا العمل وفق مخطط مدروس، وقد اختير هذا المنهج بناء على مصالح البلد والمصالح العامة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وهذا ما حدث في البلدان الأخرى، إذ يرى كل المثقفين في البلدان الإسلامية